أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان مبنى الشيخ البهائي يرحمه الله بإنكاره الثمرة المترتبة على بحث الضد، وخلاصة ما أفاده أن الثمرة المذكورة من القول ببطلان العبادة باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مترتبة على كل حال، سواء قلنا بوجود نهي أو ارتأينا عدم وجود نهي، وذلك أنه حتى في حالة عدم وجود النهي عن الضد الآخر ولكنه لا أمر به، فإذا كان لا أمر به فامتثاله لا يقرب إلى الله، أي لا يصح التقرب به مع عدم وجود أمر به. وقد ناقش الماتن كلام الشيخ البهائي بما خلاصته كالتالي: ماذا تريد أيها الشيخ البهائي؟ هل تريد سقوط الخطاب والملاك؟ أي إذا كان هناك أمر بالأهم فالمهم سوف يسقط خطابه، الخطاب به وملاكه، أو تريد أن الخطاب أن الملاك باق، ولكن حتى مع بقاء الملاك فلا يمكن التقرب به، لأن التقرب إنما يكون بقصد الأمر. أما على المبنى الأول يقول الماتن، أي إذا كنت أيها الشيخ البائي ترى أن الأمر بالأهم يوجب سقوط الأمر بالمهم خطابا وملاكا، فهذا غير مسلم، لأن الملاك باق باعتبار وجود تزاحم بين الأهم والمهم، فإذا كان الملاك باق كفى في المقربية إلى الله قصد ملاك وحده. وإن قلت أيها الشيخ البهائي، يعني سلمت معنا ببقاء الملاك، لكن مع بقائه أيضا لا يمكن التقرب به باعتبار سقوط أمره. يقول هذا المبنى مردود لأن قصد امتثال الأمر ليس هو المقرب، وإنما قصد المحبوبية والملاك هو المقرب للمولى. والخلاصة أيها الشيخ البهائي، مبنى المحقق النائيني يقول المأتد هو الجاري على مقتضى القواعد، وهو الذي ينبغي المصير إليه والاعتماد عليه باعتبار كفاية قصد أو باعتبار تأتي المحبوبية بقصد الملاك. ملاك وحده يكفي، وقد ناقشنا هذا الكلام بأنه في حالة كون الأمر بالأهم هو الفعلي، نحن هنا على مبنى الشيخ البهائي أمام اختيارين: إما أن نعلم قاطعين ببقاء ملاك مهم، وإما أن لا نعلم وإنما نتردد، يعني نقول نحتمل يوجد الملاك ونحتمل أن لا يوجد. مصب وروح كلام الشيخ البهائي في هذا الفرض الثاني، أي مع سقوط الخطاب لا دليل لنا على بقاء الملاك، فالتقرب به مع كون الأمر بالأهم هو الفعلي في هالحالة محل إشكال، بل لا يصح، مو محل إشكال، لا يصح، لأن الكاشف عن الملاك هو الأمر وليس هو كون الماهية قد أمر بها فيما سبق. طيب، ثم بعد ذلك قلنا إن كلام الشيخ البهائي يكون تاما في صورة ماذا؟ التزاحم في عالم الامتثال في مسألة ماذا؟ ما إذا تضيق الوقت لم تكن هناك سعة، أما إذا كان الوقت متسعا فهذا خارج عن كلام الشيخ البهائي، كما أن كلام الشيخ البهائي يتم فيما إذا لم يمكن المصير إلى القول بالترتب، أما إذا ارتأينا الترتب فكلام الشيخ البهائي أيضا ماذا؟ لا يتم. بعد أن انتهينا من المطلب المتقدم في مناقشتنا للشيخ البهائي، يقع الكلام في تذييل وتتم لما تقدم، وهو هذا التذييل والتتم: إشكال وقع بحثه لدى الأصوليين، وذلك أننا عندنا صور في مقام الامتثال، عندنا صور مختلفة، من تلك الصور نجعل هذه الصور مثالها الأول المسألة التي طرحناها. الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالإزالة وقال لنا ائتي بالإزالة فورا الآن، لكن وقت الصلاة نعلم باتساعه، علمنا باتساع وقت الصلاة، ثم اشتغالنا بالصلاة وترك امتثال الأمر بالإزالة. في مثل هذه المسألة باعتبار تعدد وقت الامتثال للصلاة، أكثر الأصوليين ذهب إلى القول ماذا؟ بل يكاد أن يجمع الأصوليون على القول بصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه يقولون هكذا: الأمر بالصلاة الموسع ما تضايق وما تزاحم مع الأمر بالإزالة. لو كان الوقت الذي امتثل فيه الصلاة هو الوقت المتأخر الذي لا يكفي إلا لأداء 4 ركعات فقط، وكان يعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الإزالة فقدم الصلاة على الإزالة، لكان الكلام الذي أوردناه فيما تقدم آت باعتبار تضيق، لا يمكن له صرف القدرة في الأمرين معا. لكن باعتبار السعة حتى وإن قدم الأهم على المهم، لكن لا يقول الكثير من الأصوليين في مثل هذه المسألة ببطلان الصلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار السعة هذه التي قلناها. وأيضا راح نضيف تتمة إجمالة كما يعبر العراقيون لإيضاح هذه المسألة بالذات، راح تجينا الآن. والخلاصة عندنا ماذا؟ عندنا أفراد للامتثال موسعة وعندنا أفراد مضيقة. الكلام في البطلان فقط في الصورة الثانية، أما الصورة الأولى فيكاد أن يجمع الأصوليون على صحتها. يعني الآن أنا دخلت المسجد وقت الظهر وكان فيه نجاسة وتركت الإزالة للنجاسة واشتغلت بالصلاة، معي؟ في مثل هذه الحالة لا يقول الكثير من الأصوليين ببطلان الصلاة، لكن لو أني دخلت ماذا قبيل المغرب وبقي علي صلاة العصر 4 ركعات وتركت صلاة العصر، صليت العصر وتركت الإزالة، في مثل هذه الحالة يقول الكثير من الأصوليين ببطلان الصلاة باعتبار ماذا؟ التزاحم في عالم الامتثال. عندنا صورة ثانية أيضا وقع الكلام فيها، وهي في بعض الأحايين إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بمهم ثم أمرنا بأهم من ذلك المهم وكان يمكن امتثال أهم من خلال امتثال المهم، يعني كأننا نستطيع في هذه الحالة أن نجمع بين الامتثالين. عندنا تارة لا يمكن لا نتمكن من امتثال الأهم والمهم، وأخرى نتمكن منهما. مثل المسجد، المسجد بمقربة منه حمام ومجرى الماء يمر في المسجد الموقوف، ماء جار يمر في المسجد الموقوف، فتنجس المسجد، وكان يجب على المكلف تطهير هذا المسجد، وكان يجب عليه أيضا الغسل. ولنفرض ماذا؟ بنذر، غسل منذور حتى نزيل بعض الشبهات من أذهانكم. طيب، هذا الغسل المنذور لابد يشترط أن ماذا؟ أن يتقرب به إلى الله. فعندنا هنا كان ينبغي عليه أن يشتغل بإزالة النجاسة أولا، لكن يقول أنا بإمكاني أن أغتسل لأؤدي امتثال النذر وأزيد كمية الماء في أثناء الغسل بحيث يؤدي إلى تطهير المسجد. هذا متصور ولا مو متصور؟ متصور. ها؟ أي الاثنين في واحد. أداء النذر يا أداء النذر وإزالة النجاسة، ما في لا هو الغسل هو للنذر. في مثل هذه الحالة هل يتمكن المكلف من امتثال نذره وأداء الواجب اللي افترضناه أهم في آن واحد أم لا؟ وقع الكلام بين الأصوليين، قالوا باعتبار وجود تزاحم بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم فاشتغاله بالغسل يعد ماذا؟ معصية، ولا يقع منه الامتثال، إذ ينبغي عليه أولا أن يطهر المسجد ومن ثم يغتسل. وقال بعضهم بعض الأصوليين إنه لا، بما أنه يمكن الجمع في مقام الامتثال بين تطهير المكلف للمسجد وأدائه لنذره فلا مانع من الامتثال للأمرين المهم والأهم معا. ويظهر من بعض الأصوليين أن المسألة ينبغي أن تترتب على مبحث مر عليكم فيما تقدم. هذا المبحث هو هل أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ بناء على القول بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة يتمكن المكلف من امتثال الأهم والمهم معا، وبناء على تعلق الأمر بالفرد وأن الخصوصيات الفردية مأخوذة فلا يتمكن المكلف إلا من امتثال أحد الأمرين، لأنه إذا أراد أن يغتسل للتطهير غسله هذا يعد ماذا؟ معصية لا يمكن التقرب به.
أما إذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة فغسله يعد ماذا؟ صحيح في تزاحم بين الغسل وبين تطهير المسجد، ولكن هذا التزاحم الامتثالي لا يضير بأداء الواجب، وذلك يعني عدم كونه ضائرة، وذلك أن التزاحم فقط في فردية الفرد، بمعنى أن الأمر بالطبيعة لا يسقط باق على حاله، وإذا كان الأمر بالطبيعة طبيعة الغسل باق على حاله، وإنما التزاحم فقط في هذا الفرد الذي يتنافى مع تطهير المسجد، فهذه المزاحمة غير ضائرة بقصد القربة، لأن قصد القربة متى لا يمكن أن يتأتى؟ فيما إذا كان النهي قد توجه إلى الفرد، وقد افترضنا أن الفرد غير منهي عنه، معي؟ باعتبار أن هناك أمر بالطبيعة ونهي ماذا عن الطبيعة لن يرد، الطبيعة باقية الأمر بها على حاله، نهي عن الفرد ورد، لكن هذا الفرد المنهي عنه يمكن انطباق الطبيعة عليه، وانطباق الطبيعة عليه يعني أنه يتأتى امتثال الأمر به. ولذلك قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله في مثل هذه الحالة، يعني إذا بنينا في الأصول على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، الصحيح أنه يمكن امتثال الأمر بالأهم والمهم معا، وأن التزاحم في الفرد والنهي عن الفرد، هذا الفرد الذي هل غسل الخاص وإنه نهي عنه لكن ينطبق عليه ماذا؟ الأمر بالغسل، فهذا غير ظاهر به ولا ضار به، فيمتثل المكلف به. هذه خلاصة ما قاله الشيخ الأنصاري واتبع عليه من قبل بعض الأصوليين، وبني صحة امتثال الأمر بالأهم والمهم معا على أساس تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وبني أيضا على الامتناع إذا كان الأمر والنهي يتعلقان بماذا؟ بالأفراد. الشيخ النائيني يرحمه الله قال إن هذا الكلام ليس بسديد، وذلك لأنه نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف المكلف إلا بما هو قادر على أدائه، قادر عليه. هنا سؤال، هذا طبعا بحث لفهم المطلب، مقدمة لفهم المطلب، تالي راح نجي إلى المطلب، يعني هذا خذوه بحثا تمهيديا مقدميا. لما نقول إن القدرة شرط لأداء التكليف، هل القدرة شرط في أداء التكليف يعني في ملاكه، أو القدرة شرط في أداء التكليف يعني في الخطاب بحيث يستطيع المكلف امتثال هذا الخطاب؟ أما إذا كان قادرا على امتثاله من ناحية الملاك ولكنه غير قادر على امتثاله من ناحية الخطاب فهو لا يعد قادرا. الأصوليون انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال إن القدرة التي هي شرط لأداء التكليف هي شرط في الملاك، بمعنى إن المكلف إذا كان غير قادر بالنسبة للملاك فيقع الملاك ماذا؟ غير مأمور به. وبعضهم قال لا، إن القدرة التي هي شرط في التكليف هي القدرة في الخطاب. تعالوا إلى هذا المعنى، خذوه طبقوه على المقام الذي نحن فيه وبصدد بيان. لما نقول هكذا، عندنا طبيعة مأمور بها وعندنا فرد ماذا؟ منهي عنه. الطبيعة طبيعة الغسل، الله تبارك وتعالى أمر هذا المكلف الذي نذر أن يغتسل، لكن ما أمر أن يغتسل بهذا الفرد اللي يزاحم تطهير المسجد، أمر أن يغتسل بأي غسل آخر، يعني بطبيعة الغسل. هذا الفرد اللي قلنا فيه مزاحمة لتطهير المسجد، إذا قلنا بأنه غير مقدور للمكلف كما ذهب إليه المحقق النعيني، قال إن القدرة شرط في المقام على أداء التكليف، يعني إن القدرة مو فقط على طبيعة المكلف به وإنما على طبيعة وإنما على خصوصية وفردية هذا التكليف الواجب. بمعنى إذا افترضنا أن المكلف غير قادر في حال الإزالة على امتثال الغسل كما افترضنا، لأن في تزاحم في مقام الامتثال، فمعنى ذلك أنه غير مكلف من قبل المولى. وإذا كان غير مكلف فما التكليف ساقط، ما فيه أصلا، يعني القدرة على التكليف لابد أن تكون في الخطاب في الفرد وليست ماذا؟ في الطبيعة، يعني في الملاك، حتى نقول بإمكانية الجمع بين امتثال المهم وامتثال الأهم، فيتأتى من المكلف أدائه، يتأتى منه أداؤه للغسل مع تكثيفه للماء، أو يعني زيادة للماء بحيث يتمكن من إزالة النجاسة. عرفنا شي يقول الشيخ النعيني في مقام مناقشته لهذا المبنى الذي يقول يكفي القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع لمسوغية الجمع بين في التكليف بين أداء المهم والأهم. يقول الشيخ النعيني المكلف هنا لا قدرة له على امتثال التكليف باعتبار أن امتثال التكليف هذا في المقام هل فرد غير مقدور، والقدرة على هذا الفرد هي الشرط في أداء التكليف معي، وهذه مو موجودة. الماتن يقول ما ذهب إليه المحقق النعيني ليس بسديد. الصحيح أنه يكفي في المقام أن نقول بأن المكلف يعد قادرا إذا كان قادرا على امتثال الماهية في أي حصة من الحصص، في أي فرد من أفراد هذه الماهية، ويعد المكلف بنظر العرف قادرا على أداء التكليف بما أنه قادر على امتثال الطبيعة في أحد أفرادها. فلو أن المكلف كان قادرا على الغسل في خارج المسجد أو في وقت غير هذا الوقت اللي في التزاح، لكن اختار عنادا أن يغتسل بهذا الفرد المزاحم، ما نستطيع، يقول المكلف، لا نستطيع أن نقول أنه غير قادر، وبالتالي لن يؤمر بهذا الفرد، أو أن هذا الفرد غير مأمور به فلا يقع عبادة. بل الصحيح أن قدرة المكلف على الطبيعة بامتثالها بأحد أفرادها فيه الكفاية والحسبان من لدن العرف بأنه قادر على امتثاله للتكليف. واضح الكلام اللي يرد به الماتن على الشيخ النعيني؟ واضحة فكرة؟ طيب، أنا عاد اختصرته رد واضح، بس في التطبيق راح نشير إلى بعض النكات الجميلة اللي إن شاء الله يتضح بها المطلب. ارجعوا إلى التطبيق. وين وصلنا في التطبيق؟ وأما ما ذكره من استلزام الأمر بالضد، عدم الأمر بضده الآخر، يعني الشيخ البهائي، فهو يتم في الجملة، قلنا في الجملة يعني في بعض الصور، مو بالجملة يعني في كل الصور، مع كون الأمر بالضد الآخر مزاحما له، لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، إذ مع فرضي فعلية أحد الضدين لأهميته راح يتعين سقوط ضده الآخر وعدم فعليته في عرض ضده، لامتناع التكليف بالضدين في آن واحد، فيكون أحدهما المقدور هو الفعلي، والثاني باعتبار عدم القدرة على امتثاله خارج عن الفعلية. نعم، وقع الكلام من هنا، اللي كلامنا اليوم من هنا، وقع الكلام في إمكان الأمر به في طول الأمر الفعلي المفروض بالأهم بنحو الترتب. لا، هذا مو كلامنا، سوف يأتينا. قلنا بناء على المبنى الذي ذهب إليه كاشف الغطاء أيضا لا يتم كلام الشيخ البهائي، وإنما الإشكال هذا محل كلامنا اليوم، وإنما الإشكال فيما لو لم يمكن، لو لم يكن الأمر بالضد الآخر مزاحما للأمر الفعلي المفروض لإمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال، بامتثال الأمر بالضد الآخر بفرد لا يزاحم الضد المأمور به فعلا، إما لكونه موسعان كأفراد ماذا؟ الصلاة. قلنا جيت أنا الآن ورأيت النجاسة في المسجد، بدأت أصلي الظهر، قال لي واحد من اللي جالسين في المسجد: أيها الشيخ، يجب عليك إزالة النجاسة أولا. قلت: لا، دع الصلاة بها. في مثل هالحالة ماذا؟ ها؟ هو معوض. كما لو وجبت المبادرة لتطهير المسجد مع سعة وقت الصلاة الواجب، حيث يمكن الجمع بين الامتثالين بتطهير المسجد ثم الصلاة. في مثل هذه الحالة قالوا ما قلنا أكثر الأصوليين قال بصحة الصلاة، وذلك لماذا؟ لأن موسع، وقالوا أن هذا الأمر باعتبار أمر بالطبيعة فلا ينافي، يعني ينطبق على هذا الفرد المأتي به، أو لكونه مضيقا ذا فردين، فرد يضاد الواجب اللي له الفعلية ويتعذر جمعه مع هذا الواجب، وفرد آخر غير مضاد له. كما لو وجبت المبادرة بتطهير المسجد وضاق وقت الغسل للصلاة، أنا ناذر أنا أغتسل لهذه الصلاة معي، إلا أنه يمكن الغسل تارة بنحو يتحقق معه تطهير المسجد بتكثير الماء الغسل حتى يجري على الموضع النجس من المسجد فيطهره، وأخرى بنحو لا يتحقق معه التطهير بالغسل بالماء القليل فأراد هذا أن يغتسل بالماء الكثير ليجمع بين التكليفين، هل يقال في مثل هذا أو يغتسل بالماء القليل؟ في كلا الصورتين يمكن أن نفرض معه، فلو اغتسل بالماء القليل ها باعتبار أنه كان يتمكن من إزالة النجاسة فهو ماذا يعني يتمكن بفرد آخر من الغسل، بل بالعكس المثال في الفرد في الغسل بالماء القليل هو الأوضح. معايا أنتم؟ لأنه كان بإمكانه أن يطهر بالغسل بتكثير الماء، لكنه اختار ماذا؟ الغسل من دون التطهير. فالغسل من دون التطهير جسمه يقع صحيحا ولا ما يقع صحيحا؟ بناء على أن الأمر ماذا؟ لا يقع صحيحا، الأمر صحيح لأنه يتمكن موسع باعتبار اتيانه بذاك الفرد الثاني، السعة من هذه الناحية فالتضيق من هالناحية هذه فيقع صحيحا، يصير مثل الصلاة بالفرد هكذا يعني، فقد وقع. ولذلك قلت ممكن ان احنا نفرضها بالمثالين، انتبهنا وياي انتم؟ فقد وقع الكلام بين الاصوليين في مثل ذلك، في ان الامر بالضد الاخر هل يشمل الفرد المزاحم للمأمور به الفعل بحيث يتمكن المكلف من قصد امتثال الامر، وان استلزم عصيان الامر الاول لأن جاء وما زال الناس جالس قاعد يصلي صلاة الظهر مع أنه نبه أيها الشيخ أزل النجاسة، قال لا أدع الصلاة بحال معي، بحيث يمكن قصد امتثال الأمر وإن استلزم عصيان ذلك الأمر، أو لا يقصر عنه فلا يمكن قصد الامتثال به إلا بناء على ثبوت الأمر الترتبي الذي ذهب إليه المحقق النائني وكاشف الغطاء وغيرهما. والشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قال أنه ينبغي تحقيق مطلب يبتني عليه هذا القول بالصحة والفساد في هذه المسألة، هذا المطلب هو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطباع أو الأفراد، إذا قلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطباع فحتما الفرد المزاحم الذي عصي وترك لكن له كان له بدل يقع صحيح، لأن النهي لم يتوجه إلى هذا الفرد مباشرة وإنما توجه إلى ماذا؟ لأن النهي وإن توجه إلى الفرد لكن في أمر بالطبيعة فيمكن التقرب بالطبيعة. ويظهر من غير واحد ابتناء الكلام في ذلك على الكلام في مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع أو الأفراد، يعني هل الأوامر والنواهي تتعلق بالطبيعة أو تتعلق بالفرد؟ فعلى القول الأول يعني الراجع إلى تعلق الأوامر والنواهي بالطبيعة، الراجع عند بعضهم إلى تعلق الأمر التعييني بالطبيعة من دون أن يكون دخل للخصوصيات الفردية، صحيح هذا الفرد ماذا منهي عنه لكن ما له، هذا ما له ربط بامتثال الأمر، لأن النهي إنما وقع عن هالخصيصة الفردية باعتبار المزاحمة، وهذا لا يضير في امتثال الأمر بالطبيعة. لا مانع من قصد الامتثال بالفرد المزاحم، لأن قصد الأمر به ليس لكونه بنفسه مأمورا به كي لا يجتمع مع الأمر الفعلي بضده المزاحم، معاي أنتم؟ بل لتعلق الأمر بالطبيعة المنطبقة عليه قهرا. لما قال اغتسل أمرني بطبيعة الغسل، صحيح هنا نهي عن هذا الغسل اللي يزاحم الإزالة، لكن هذا غير ظاهر في امتثالي لطبيعة الغسل المتحققة بهذا الفرد المنهي عنه. فمع عدم سقوط الأمر بالطبيعة لعدم مزاحمته للأمر الفعلي بالضد، لإمكان امتثاله الغسل بفرد آخر خارج المسجد، صح؟ غير مزاحم، يتعين إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم من الطبيعة. أما بناء على القول بتعلق الأوامر بالأفراد على نحو التخيير، فيتعين سقوط الأمر بالفرد المزاحم، هذا الغسل في اللي أنا أردت أن ماذا أكثف الماء فيه، أو الغسل بالماء القليل، يقع ماذا؟ فاسدة. ويختص الأمر بالغسل بغير هذا الفرد من الغسل، لأن هذا الفرد افترضنا أنه منهي عنه وأن النهي يتوجه إليه بخصوصيته، فلا مجال لقصد الامتثال بهذا الفرد. هذا ما يظهر من تقريرات درس الشيخ الأعظم، وحكاه بعض الأعاظم النائيني، قال هذا مو بس كلام الشيخ الأعظم، في ناس في جماعة من الأصوليين تقدموا على الشيخ الأعظم مثل المحقق الكركي وأيضا قالوا هذه المسألة، يعني يبدو أن المسألة ماذا كانت قديمة، عرفنا من القرن التاسع هجري وهي موجودة، بل قد يظهر منه جريان غير واحد ممن تأخر عن المحقق الثاني إلى هذا المبنى، أي عن محققين، المحقق الثاني اللي تأخر عن المحقق الثاني بعد بيصير متأخر، أي والمحقق يعني عن المحقق الإنساني وعن المحقق الثاني، لا نقصد الكركي، الكركي والإنساني. يقول هذا الكلام ليتضح لنا، يرجع إلى دعويين، الأولى تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالطبيعة وليس بالفرد، لعدم سقوط الأمر لما يأتي النهي عن هذا الفرد ما سقط الأمر بالطبيعة بعد فرض عدم وجود مزاحم لهذه الطبيعة للتكليف الفعلي بالضد، وانطباق الطبيعة على الفرد المزاحم قهرا، لأن أنت عندما تغتسل صحيح هذا الغسل اللي فيه عدم إزالة خصوص هذا منهي عنها الفرد هذا، لكن بعد أن اغتسلت انطبقت الطبيعة، طبيعة الغسل عليه ولا ما انطبقت؟ هذا غسل ولا مو غسل؟ غسل. وقد استشكل الشيخ النائيني يرحمه الله في هذا الكلام، قال هذا الكلام ليس بمحل، اللي قلنا نحتاج أن نأتي له بمقدمة تمهيدية نتعرف من خلالها على كيفية أخذ القدرة، هل تكون القدرة شرط في ملاك التكليف أو تكون شرط في الخطاب؟ وبعبارة أخرى، احنا كيف نعرف أن الفرد هو المراد أو الطبيعة هي التي أمر بها؟ من خلال فهمنا لهذه المقدمة التي أتينا بها. وقد استشكل في هذا المطلب الشيخ النائيني، وقال إنه إنما يتم بناء على أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو قبح تكليف العاجز، حيث يكفي في رفع قبح التكليف بالطبيعة القدرة على فرد منها. يقول هالكلام اللي قال الشيخ الأعظم وذهب إليه المحقق الثاني يبتني على أي شيء؟ يبتني على أن الخطاب لا يوجه إلى العاجز لقبح تكليف العاجز، وبما أن المكلف اللي عنده أفراد متعددة، بعضها قادر هو عليه، بعض الأفراد عنده قدرة عليه وبعض الأفراد لا قدرة له عليه، فلا يعد عاجزا، فينتفي قبح تكليف العاجز باعتبار المكنة من الاتيان ببعض الأفراد، ينتفي يعني يرتفع قبح التكليف. لكن التحقيق، يقول المحقق النائم، تحقيق يعني بيان الحق، اقتضاء التكليف بنفسه القدرة على متعلقه. لما يقول لك اغتسل، لابد هالفرد ذي اللي انت تريد تمتثل به تكون قادر عليه، مو تكون قادر على بعض الافراد ويكفي في قدرتك على بعض الافراد توجيه الخطاب اليك. القدرة شرط في نفسها الخطاب الفعلي، انتبهنا، لان الغرض من التكليف ما هو؟ المحركية المكلف للاتيان ماذا؟ بما كلف به. فاذا كان غير قادر على الاتيان بهذا الفرد فكيف يتحرك نحوه؟ فيصير عاجز عنه، فيصير التكليف ماذا؟ مشروط بأن يكون قادر على أدائه في فرد يتمكن منه ويعد المورد العاجز عنه خارج عما كلف به. انتبهنا ايش يقول المحقق النائيني؟ لكن التحقيق صار واضح ذي ولا ما صار واضح بهذا البيان؟ قلت لكم في التطبيق انا شوي اختصرت في الشرح، لكن التحقيق اقتضاء التكليف بنفسه القدرة على متعلقه. هالغسل هذا اللي انت تريد تمتثل به لابد ان تكون قادر عليه، لان الغرض من التكليف محركية المكلف، احداث الداعي للمكلف لتحريك نفسه للاتيان بهذا المتعلق، وقد افترضنا عاجز عنه، فيعد قادر ولا ما يعد قادر؟ يعد غير قادر. وذلك يقتضي لزوم القدرة على المتعلق لامتناع جعل الداعي نحو هذا الفرد اللي هو غير قادر على امتثاله، لأن عندنا القدرة متى يكون المكلف غير قادر؟ أما يكون غير قادر تكوينا، وأما يكون غير قادر شرعا، وبما أنه غير قادر هنا شرعا فيصير غير قادر على الامتثال بالفرد المزاحم لأمر تكويني أو شرعي بسبب المزاحمة لتكليف فعلي كما في المقام. ولازم ذلك تقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة وخروج الفرد غير المقدور عن الطبيعة. يعني في الحقيقة الطبيعة حتى وإن كانت هي المأمور بها بس على الأفراد بالأفراد المقدورة، وأما الفرد غير المقدور خارج عن الطبيعة وهو الفرد المزاحم في المقام، فلا يقع امتثالا لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد المنهي عنه بعد فرض تقييد الطبيعة بغير الأفراد غير المقدورة. وهذا الكلام اللي قال المحقق النائيني مردود من قبل الماتن كما سوف يأتينا إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.